الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى المحاضرة الثانية في مصادر الالتزام. وموضوع المحاضرة اليوم هو البدء في المصدر الأول من مصادر الالتزام، ألا وهو العقد. نتكلم في التعريف بالعقد وأنواعه ومجاله، ثم نحدد كيف يتكون العقد، وذلك بتحديد أركانه وشروطه إجمالا دون إسهاب. ثم البدء في الركن الأول وهو التراضي. فما المقصود بالعقد؟ وما هي أنواعه؟ وما هو مجاله أو نطاقه؟ ثم كيف يتكون العقد؟ قبل أن نشرع في موضوع المحاضرة اليوم، نود أن نذكر أبناءنا الطلاب والطالبات بموضوع المحاضرة السابقة، وهو مقدمة في مدلول مصادر الالتزام، حيث عرفنا سويا المقصود بمصادر الالتزام وتحديدها، ومدلول الالتزام من حيث التعريف به وعناصره وخصائصه وأنواعه وتمييزه عن الحق العيني ونتائج هذا التمييز. وبعد أن تذكرنا سويا موضوع المحاضرة الماضية، نعود إلى موضوع محاضرة اليوم، حيث نتناوله من خلال المحاور الثلاثة التالية. المحور الأول تعريف العقد وأنواعه ومجاله. المحور الثاني تكوين العقد، أي أركانه وشروطه باختصار. المحور الثالث التراضي كأول ركن من أركان العقد. المحور الأول التعريف بالعقد وأنواعه ومجاله. تعريف العقد: العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا الأثر إنشاء التزام أو تعديله أو إنهاء. وقد عرف القانون المدني اليمني العقد في المادة 138 مقتبسا هذا التعريف من الفقه الإسلامي، وهو لا يخرج في معناه عن التعريف الفقهي القانوني الذي ذكرته آنفا. فالعقد لا يقوم وفقا للتعريف السابق إلا بأمرين: توافق إرادتين، أي توافق إرادة الإيجاب والقبول أو أكثر، وأن يكون هذا التوافق بغرض إحداث أثر قانوني معين. فأعمال المجاملات لا تنشئ عقودا وإن وجدت الإرادة، إلا أن الإرادة في أعمال المجاملات لا تريد إنشاء أي أثر في ذمة من أقدم على هذا العمل. ب. أنواع العقود. سنقتصر في تحديد أنواع العقود على التقسيم أو على تقسيم العقود إلى طوائف مختلفة أهمها الطوائف التالية، ذلك أن حصر أنواع العقود من حيث التسمية لا يمكن هذا الحصر نظرا لوجود مبدأ في القانون هو مبدأ حرية التعاقد، فالأفراد أحرار في إنشاء ما يشاءون من العقود، وبالتالي لا يمكن حصر العقود من حيث تسميتها. ولهذا لجأ الفقه إلى تقسيم العقود باعتبارات أخرى إلى طوائف محددة. التقسيم الأول العقد المسمى والعقد غير المسمى. العقد المسمى هو العقد الذي ينظمه الشارع بنصوص قانونية ويخلع عليه اسما معينا. أما العقد غير المسمى فهو العقد الذي لم ينظمه الشارع وترك أمر تنظيمه للأفراد ومبادئ نظرية العامة للالتزام وإلى جهد الفقه والقضاء في تطبيق تلك القواعد. مثال العقد المسمى عقد البيع وعقد الإيجار، ذلك أن هذين العقدين قد نظمهما المشرع بنصوص من عنده في القانون المدني الصادر عن مجلس النواب، ولهذا يسمى عقدا مسمى أي عقدا نظمه الشارع، فالمدلول هنا مدلول قانوني وليس مدلولا اصطلاحيا. ومثال العقد غير المسمى عقد النزول في فندق وعقد النشر وعقد الإعلان وغيرها من العقود التي لم ينظمها المشرع نظرا لعدم شيوعها في الواقع كالعقود المسمى. التقسيم الثاني العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني. العقد الرضائي يكفي لانعقاده الإرادة وحدها، أي الإيجاب والقبول المتطابقان دون حاجة إلى الكتابة لانعقاده، كالبيع والإيجار ينعقد كل منهما بالتراضي أي بالإيجاب والقبول. والقاعدة العامة اليوم هي رضائية العقود، الأصل في إبرام العقود الرضائية أي الإيجاب والقبول، أي أنه يكفي لانعقاد العقد الإيجاب والقبول دون حاجة إلى اشتراط شكل معين. أما العقد الشكلي فلا يكفي التراضي فيه لانعقاده، بل يجب إفراقه في محرر كتابي يحدده القانون أو المتعاقدان. مثاله العقد الوارد على السفينة، فهو عقد شكلي رسمي بحيث لا ينعقد إلا بعد تحريره عند موثق مختص. فالعقد الوارد على السفينة كالبيع مثلا لا ينعقد البيع بمجرد الإيجاب والقبول كأن يقول البائع بعت والمشتري قبلت بهذا الثمن، بل لا بد من إفراق هذا التراضي في شكل رسمي يحدده القانون أمام الموثق المختص وهو موظف رسمي، ولهذا سمي عقدا رسميا. والهدف من الشكلية حماية المتعاقد بإشعاره إلى خطورة التصرف المقدم عليه. والهدف من الشكلية هو حماية المتعاقد بإشعاره إلى خطورة التصرف المقدم عليه. أما العقد العيني فهو العقد الذي يجب لانعقاده فوق التراضي، أي بالإضافة إلى التراضي أن تسلم العين محل العقد. فعقد القرض لا ينعقد في القانون اليمني إلا بقبض مبلغ القرض، وكذلك الوديعة اليدوية أو بمعنى أصح الهبة اليدوية. إذا أهدى شخص لآخر ساعة أو شيئا منقولا فلا بد لكي يقوم عقد الهبة اليدوية من قبض الشيء الموهوب. التقسيم الثالث العقد الملزم لجانبين والعقد الملزم لجانب واحد. العقد الملزم لجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت ذاته. ومثاله عقد البيع، فعقد البيع إذا ما تم إبرامه ينشئ التزامات بين البائع وبين المشتري، تقع التزامات على البائع والتزامات على المشتري، ولهذا يسمى عقدا ملزما للجانبين. أما العقد الملزم لجانب واحد فهو العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر، فيكون أحدهما أو أحد طرفيه دائنا لا مدينا، ويقول الطرف الآخر مدينا لا دائنا، ومثال هذا العقد عقد الهبة، إذ يكون هذا العقد ملزما للواهب بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له دون أن يلزم هذا العقد الموهوب له بشيء من الالتزامات، فيسمى عقدا ملزما لجانب واحد. التقسيم الرابع عقد المعاوضة وعقد التبرع. عقد المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين عوضا عما أعضاه، ومثاله البيع. البيع والإيجار، البيع عقد معاوضة لأن البائع يأخذ مقابلا لما يعطي، يعطي المبيع ويأخذ الثمن، وكذلك المشتري يقدم الثمن في مقابل المبيع، فيسمى لذلك عقد معاوضة. أما عقد التبرع فهو العقد الذي يأخذ فيه أحد المتعاقدين عوضا عما أعضاه كالهبة، ففي عقد الهبة يأخذ الموهوب له شيئا وهو الشيء الموهوب دون أن يعطي مقابلا لما يأخذه، فيسمى العقد عندئذ عقد تبرع، عقد تبرع. التقسيم الخامس العقد الفوري والعقد الزمني. العقد الفوري هو العقد الذي ينشئ بين طرفيه التزامات قابلة بطبيعتها لأن تنفذ دفعة واحدة ودون أن يكون الزمن عنصرا في تنفيذه، ومثاله عقد البيع. عقد البيع إذا ما تم إبرامه رتب التزامات، وهذه الالتزامات تكون بطبيعتها قابلة للتنفيذ الفوري بمجرد إبرام العقد، فيجب على البائع تسليم المبيع ويجب على المشتري إن لم يوجد أجلا دفع الثمن. أما العقد الزمني فهو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا في تنفيذه، فيكون هو المقياس الذي تقدر به الأداءات في العقد، ومثاله عقد الإيجار. فعقد الإيجار لا يحصل المستأجر على المنفعة بمجرد إتمام إبرام هذا العقد، فإذا كان عقد الإيجار لمدة سنة مثلا فإن المنفعة لن تتحقق إلا بمضي المدة وهي السنة، فيسمى لذلك عقدا زمنيا. التقسيم السادس العقد الذاتي والعقد الجماعي. العقد الذاتي أو الفردي هو العقد الذي يتم بين شخصين أو أكثر معينين بذواتهم، بين أحمد ومحمد مثلا، أو بين شركة كذا وشركة كذا، ويقتصر أثره عليهم وعلى خلفائهم، بمعنى أن العقد الذي يتم بين شخصين معينين بذواتهم لا يرتب آثاره إلا في ذمة هذين اللذين تم أو اللذين أبرما العقد. أما العقد الجماعي فهو العقد الذي ينظم على نحو دائم مصالح جماعة معينة غير ممثلة في هذا العقد تمثيلا كاملا في أشخاص عاقديه، بل قد يعترض عليه بعض أفراد الجماعة، ومثاله عقد العمل الجماعي الذي ينظم شروط العمل بين نقابة باعتبارها ممثلة للعمال من نقابات العمال، وبين واحد من أصحاب الأعمال الذي يستخدم عمالا ينتمون إلى تلك النقابة، فيسمى عقدا جماعيا لأن النقابة في الحقيقة تقوم بإبرام هذا العقد الجماعي بالنيابة عن مجموع العمال، وقد يعترض على هذه الشروط التي وردت في هذا العقد الجماعي بعض العمال، ومع ذلك يسري في حقهم، يسري في حق المعترضين، فيسمى عقدا جماعيا. جيم مجال العقد أي نطاقه، أي في أي مجال يعمل العقد، يقتصر مجاله على دائرة روابط القانون الخاص، أي مجال العقد هو مجال القانون الخاص، فلا يكون مجاله القانون الإداري ولا القانون الدستوري، نحن هنا نتكلم عن القانون المدني، فإذا العقد كمصدر من مصادر الالتزام لا يكون مجاله إلا روابط القانون الخاص اللي هي التجاري والمدني والمرافعات وغيرها من روابط القانون الخاص. فالقواعد المنظمة للعقد في القانون المدني لا يجوز مدها لتحكم غير العقود المدنية التي تبرمها الدولة تحت ما يسمى بالعقود الإدارية، فهذه العقود أي العقود الإدارية تحكمها قواعد خاصة تتفق وطبيعتها باعتبار أن الدولة طرفا في هذه العقود بصفتها سلطة عامة وليست شخصا عاديا معنويا. المحور الثاني أركان العقد وشروطه. تكوين العقد، أي تكوين العقد، كيف يقوم العقد؟ وباختصار، لا يقوم العقد إلا بتوفر أركانه، ولا يصح إلا باكتمال شروطه. وأركان العقد كما حددها القانون اليمني ثلاثة، هي التراضي والعاقدان والمحل. وهذا التحديد مأخوذ عن جمهور الفقه الإسلامي. أما شروط العقد فهي أمور لازمة لكي ينفذ العقد وينتج أثره مباشرة بمجرد قيامه. وهذه الشروط هي كمال الأهلية وسلامة الرضا من العيوب والصفة في المتعاقد. وللتفرقة بين الركن والشرط أهمية، إذ أن تخلف الركن أي ركن العقد يترتب عليه عدم قيام العقد فيكون باطلا، أما تخلف الشرط فالعقد لا يبطل بل يقوم، إذ أنه قد قام بأركانه الثلاثة، وإنما فقط يؤدي تخلف الشرط إلى جعل العقد موقوفا على الإجازة. فالعقد قائم بأركانه لكن أحد الشروط قد تخلف، كأن يكون أحد المتعاقدين ناقص الأهلية، أي مميزا ولكنه لم يبلغ سن الرشد، فإذا أبرم عقدا من العقود فإن هذا العقد لا يكون باطلا بل موقوفا على إجازة الوصي. المحور الثالث، الركن الأول من أركان العقد، أي التراضي. وبعد هذا التحديد لأركان العقد كما ذكرت وتمييزها عن الشروط، نبدأ بالركن الأول وهو ركن التراضي. وإذا كانت موضوعات التراضي ثلاثة، هي وجود التراضي وسلامته من العيوب وصوره الخاصة، هذه ثلاثة موضوعات للتراضي كركن في العقد، فنقتصر في هذه المحاضرة على الموضوع الأول كما أشرت سابقا وهو وجود التراضي. فكيف يوجد التراضي بالعقد؟ نحن الآن نتكلم عن ركن التراضي في العقد، ولا نتكلم عن ركن التراضي في الإرادة المنفردة كالوصية والوعد بجائزة، هذان لهما أحكام خاصة. للإجابة على هذا السؤال، أي كيف يوجد التراضي بالعقد، يمكن تناول هذا الموضوع من خلال المسألتين التاليتين. الأولى، المقصود بالتراضي والتعبير عنه. الثانية، توافق الإرادتين، الإيجاب والقبول ومجلس العقد. المسألة الأولى، المقصود بالتراضي والتعبير عنه. ألف، المقصود بالتراضي هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين، ونحن نعلم ما هما الإرادتان، هما إرادة الموجب وإرادة القابل، لأن العقد يقوم على إرادتين، والتراضي أيضا هو توافق هاتين الإرادتين على إحداث أثر قانوني معين. فالتراضي في العقد توافق إرادتين، بمعنى أن التراضي إرادة، ومعدوم الإرادة لا يعتد بما يصدر عنه من رضا بالعقد، كما هو الحال بالنسبة لفاقد التمييز، حتى لو صدر منه تعبير فإن هذا التعبير لا يعتد به، أي إيجاب لعدم وجود إرادة لصغر سنه أو لجنون أو عته، وأيضا وفاقد الوعي لسكر أو غيره لا اعتداد بإرادته، ولا يعتد بالإرادة إلا إذا اتجهت إلى إحداث أثر قانوني معين. إذا وجدت الإرادة، إذا كان الشخص كامل الأهلية، فلا بد أن تتجه هذه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، أي إلى إحداث التزام كما ذكرت بالمحاضرة الماضية. أما إذا لم تكن جادة هذه الإرادة في إحداث هذا الأثر القانوني، فلا اعتداد بهذه الإرادة، كإرادة الهازل وما تتناوله قواعد المجاملة. إذن فلا عبرة بأعمال المجاملة كما ذكرت وبإرادة الهازل، ولا بإرادة من يعلق التزامه على محض المشيئة. باء، التعبير عن التراضي. كما عرفنا فالتراضي إرادة، والإرادة أمر كامل في النفس لا يمكن الإطلاع عليه، ولا يمكن أن تحدث أي أثر قانوني إلا إذا ظهرت إلى خارج النفس، أي إلا إذا أفصح عنها صاحبها. ومن هنا كان من الضروري وقوع تعبير عن التراضي، لأن التعبير هو الإجابة والقبول بأي وسيلة كما سنعرف أمر محسوس، والإرادة أمر نفسي، فلا بد للأمر النفسي من أمر محسوس حتى يعلم به الآخرون. والتعبير عن التراضي قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، لأن القانون لا يشترط شكلا معينا للتعبير إلا على سبيل الاستثناء، وقد يكون مجرد السكوت دليلا على الرضا في حالات حددها القانون كما سنعرف. فما المقصود بهذه الصور للتعبير عن الإرادة؟ ومما يتعلق بموضوع التعبير عن الإرادة المسائل التالية: اختلاف التعبير عن الإرادة، ومتى ينتج التعبير عن الإرادة أثره، وأثر الموت أو فقد الأهلية على التعبير عن الإرادة. كل هذه المسائل نتناولها حالا وفق الترتيب التالي. أولا، وسائل التعبير عن التراضي. التعبير الصريح، ألف التعبير الصريح، وهو التعبير الذي يصح عن الإرادة بطريقة مباشرة، أي بوسيلة تكشف عن الإرادة حسب المألوف بين الناس. إذن التعبير الصريح يستخدم المتعاقد وسيلة مألوفة ومعروفة لدى المتعاملين، وقد حددت المادتان 148 150 وسائل التعبير الصريح باللفظ، كألفاظ البيع وألفاظ الإيجار، باللفظ والكتابة، سواء أكانت عرفية أم رسمية أم مطبوعة، وبالإشارة المتداولة عرفا والمفهومة. فالإشارة المتداولة عرفا والمفهومة وسيلة من وسائل التعبير الصريح، وباتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود. ومعنى هذه الوسيلة وهي اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود هو أن يتخذ المتعاقد موقفا تدل الظروف على أنه قد أوجب على نفسه، كما هو الحاصل في الفرزة على سبيل المثال التي تقف فيها السيارات لنقل الركاب من هذا المكان إلى مكان آخر. فوقوف السيارات في هذا المكان يدل دلالة قاطعة على أنهم يريدون إبرام عقد النقل، عقد النقل. فهذا هو معنى اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود. وبالأفعال الوسيلة الأخرى، وبالأفعال أو المعاضة كما يسميها الفقه الإسلامي، فالمعاضة هي مبادلة مال بمال بالأفعال دون تلفظ، أخذ الجريدة من الكشك في مقابل دفع ثمنها دون أن يتم البيع أو الشراء هنا بألفاظ البيع والشراء، وإنما بالأخذ والعضاء الفعلي. باء، التعبير الضمني، وهو التعبير الذي يدل على التراضي بطريقة غير مباشرة، ولكن يمكن استنباط التراضي من ظروف الحال. يستخدم المتعاقد هنا وسيلة ليست مألوفة في التعاقد، لكن يستدل على أنها أو على أن المتعاقد أراد العقد من خلال الظروف المحيطة لهذه الوسيلة. ومثاله أن يعرض شخص على آخر شيئا لشرائه بثمن معين ولا يصرح بالقبول أو الرفض، ولكن يتصرف في هذا الشيء إلى الغير، فتصرفه هذا قبول ضمني للشراء. ومثاله كما هو وارد في الكتاب في أمثلة كثيرة، كأن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون أن يقبل أو أن يصرح بالقبول. يقول شخص لآخر: وكلتك في شراء سيارة، فلا يقول قبلت حتى ينعقد عقد الوكالة، وإنما يذهب للبحث عن السيارة التي وصفها له أو ذكرها له الموكل في عقد الوكالة. جيم، دلالة السكوت على التراضي في بعض الحالات. سكوت في بعض الحالات وليس في كل الحالات، إذا كان التعبير الصريح والتعبير الضمني يمكن أن يعتبر وسيلتين من وسائل التعبير عن التراضي، فإن السكوت لا يكون وسيلة أو دليلا على التراضي إلا في بعض الحالات. القاعدة بالنسبة للسكوت أنه لا ينسب لساكت قول. شخص وجه لآخر إيجاب وسكت الطرف الآخر، لا يعتبر السكوت هنا قبول للإيجاب، وبالتالي فهو من حيث الأصل، أي السكوت لا يعتبر وسيلة للتعبير عن الإرادة، ولكن يمكن أن يكون السكوت دليلا فقط على القبول، على القبول دون الإيجاب في حالة السكوت الملابس. وهو ما عبرت عنه القاعدة الفقهية بأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان. ومعناه أي معنى هذه القاعدة أن السكوت إذا صاحبته ظروف يكون السكوت معها دليلا على القبول ويعتبر كذلك. ومعناه أن السكوت إذا صاحبته ظروف يكون السكوت معها دليلا على القبول اعتبر كذلك. وقد حدد القانون المدني حالات السكوت الملابس في المادة 159، وهذه الحالات ثلاث، الأمثلة عليها موجود في الكتاب، أرجو من أبناء الطلاب والطالبات أن يعودوا إلى الكتاب. الحالة الأولى إذا وجد تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل. الحالة الثانية إذا جرى العرف باعتبار السكوت قبولا إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب، إذا كان الإيجاب ينطوي على منفعة خالصة للموجب له. ثانيا اختلاف التعبير عن الإرادة، ماذا يقصد بهذا العنوان؟ قد يسطر تعبير بالإيجاب، ولكن هذا التعبير يخالف حقيقة الإرادة الباطنة. مثلا التاجر يضع على سلعة ما ثمنا معينا، وهو في الحقيقة يريد ثمنا آخر، يضع على السلعة 20,000 في حين أنه يريد ثمنا أعلى 30,000 أو 25,000. هنا اختلف التعبير وهو الإيجاب عن الإرادة الباطنة في النفس، ويريد أن يبيع السلعة ب30 في حين أنه كتب خطأ أي عبر خطأ ب20,000. فما حكم اختلاف التعبير عن الإرادة؟ معنى هذا العنوان كما ذكرت لكم أنه إذا صدر تعبير من المتعاقد يخالف حقيقة ما اتجهت إليه إرادته، مثال ذلك أن يوجب الشخص على نفسه ببيع شيء بثمن ليس هو الثمن الذي يقصده، هنا نقول التعبير الذي صدر وهو الإيجاب بالثمن اختلف عن الإرادة الحقيقية، إذ الموجب يقصد ثمنا أعلى. في هذه الحالة يثار التساؤل حول أي من الأمرين نعتد به، التعبير أم الإرادة الحقيقية الباطنة؟ توجد في الموضوع نظريتان، نظرية الإرادة الباطنة والتي تعتد بالإرادة الحقيقية، والتي لا ينعقد العقد لاختلاف التعبير عن الإرادة. وبمعنى آخر، نظرية الإرادة الباطنة والتي تعتد بالإرادة الحقيقية، وبالتالي لا ينعقد العقد لاختلاف التعبير عن الإرادة. ونظرية الإرادة الظاهرة وهي تأخذ بالإرادة الظاهرة المتمثلة في التعبير الذي صدر عن المتعاقد، وفي هذه الحالة ينعقد العقد على الرغم من اختلاف التعبير عن الإرادة. وقد أخذ القانون المدني اليمني بالإرادة الباطنة كقاعدة عامة، وأخذ بالإرادة الظاهرة في حالات استثنائية ليحقق بها استقرار التعامل، حيث اعتبر العقد صحيحا على الرغم من اختلاف التعبير عن الإرادة. ومن هذه الحالات مثلا تصرفات المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد أن بلغ رشيدا وقبل الحجر عليه، فالمعروف أن أي تصرف يصدر من المجنون بعد أن طرأ عليه الجنون يعتبر باطلا، ولكن المشرع اليمني صحح هذا التصرف إذا صدر من المجنون بعد أن طرأ عليه الجنون وقبل الحجر عليه، إذا كانت حالة الجنون غير ظاهرة للطرف الآخر. ثالثا، متى ينتج التعبير عن الإرادة أثرا؟ إذا صدر إيجاب، فمتى ينتج هذا الإيجاب أثرا؟ أي متى يكون قابلا لاقتران قبول به فينعقد العقد؟ لا ينتج التعبير عن الإرادة أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه. ومعنى ترتيب التعبير أثره أنه إذا كان إيجابا أن يكون صالحا لأن يقترن به قبول، وإذا كان قبولا أن يكون صالحا لأن يقترن بالإيجاب وبه ينعقد العقد. رابعا، أثر الموت أو فقد الأهلية على التعبير عن الإرادة. ما معنى هذا العنوان؟ معنى هذا العنوان أن المتعاقد قد يصدر منه إيجاب وقد يصدر منه قبول، وبعد صدور الإيجاب منه مات صاحبه أو فقد أهليته، أي جن أو أصابه سفه، فما حكم الموت في مثل هذه الحالة بعد صدور الإيجاب أو فقد الأهلية على التعبير عن الإرادة؟ ألف: أثر الموت أو فقد أهلية من صدر منه التعبير. إذا كان من مات أو فقد أهليته بعد التعبير هو الموجب وقبل أن يصل إيجابه إلى الموجب له، فإن الفقه مختلف في هذه الحالة. يذهب البعض، أي الفقه القانوني، يذهب البعض إلى أن الإيجاب يسقط ولا ينعقد العقد، ويذهب البعض الآخر إلى عدم سقوط الإيجاب لأن ورثة الموجب يحلون محله في العلم بالقبول. وقد أخذ القانون المدني اليمني بالرأي الثاني في المادة 153 حينما بيّن فيها أثر الموت أو فقد الأهلية لمن صدر منه التعبير في التعاقد بين غائبين، لأن هذا النوع من التعاقد هو الذي يتصور فيه الموت بعد أن صدر التعبير لوجود فترة زمنية بين صدور التعبير ووصوله إلى الطرف الآخر. أما إذا كان من مات أو فقد أهليته هو القابل بعد أن صدر منه القبول، فإن العقد ينعقد إذا وصل القبول إلى علم الموجب ما لم تكن شخصية القابل محل اعتبار. ب: أثر الموت أو فقد أهلية من وجه إليه التعبير. هنا لا يموت من صدر منه التعبير، وإنما الذي يموت من وجه إليه التعبير. فإذا كان هذا الموت قبل العلم وكان من وجه له التعبير هو القابل، لا ينعقد العقد لعدم وصول الإيجاب إلى علم القابل. أما إذا كان هو الموجب فإن العقد ينعقد وفقا للرأي الذي أخذ به القانون المدني اليمني. أما إذا كان من وجه إليه التعبير قد مات بعد العلم بالتعبير وكان هذا الشخص هو القابل، فالعقد لا ينعقد لعدم صدور قبول منه. أما إذا كان هو الموجب فينعقد لعلم الموجب بالقبول، وهذا باتفاق لأن العقد ينعقد في القانون المدني اليمني في الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول. المسألة الثانية من المحور الثالث: توافق الإرادتين. يقصد بتوافق الإرادتين اقتران الإيجاب بقبول مطابق له، وحتى يتحقق هذا التوافق فلا بد أولا من وجود إيجاب وقبول، ثم مجلس عقد يقترن فيه القبول بالإيجاب، وبالتالي يتحدد زمان ومكان انعقاد العقد. الإيجاب تعريفه هو التعبير البات عن أي الجازم عن إرادة شخص يعرض على آخر التعاقد معه. فالإيجاب هو الإرادة الأولى في العقد، ويجب لذلك أن تتوفر فيه شروط الإرادة من حيث وجود إرادة جادة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني معين. ويجب أيضا أن يكون الإيجاب كاملا، أي تتوفر فيه عناصر العقد الأساسية. فعقد البيع العناصر الأساسية التي تحدده هي المبيع والثمن. إذا قال بعت لك هذا المنزل فنقول هذا إيجاب بات وإيجاب كامل لأنه حدد المبيع والثمن. هذا هو الشرط الأساسي. تمييزه، أي تمييز الإيجاب عن المراحل التي تسبقه. توجد عقود لا يظهر فيها الإيجاب بصورة قاطعة من أول الأمر، بل يسبق الإيجاب مراحل تمهيدية هي على النحو التالي. فقد تبدأ المسألة بمجرد اقتراح يصدر من أحد الطرفين يوجه إلى الطرف الآخر ليستضلع رأيه ومدى استعداده في إبرام العقد، كأن يقول بعت لك هذا المنزل ولا يحدد الثمن، فهذا ليس إيجابا وإنما هو اقتراح معروض على الطرف الآخر. وقد تكون شخصية من وجه إليه الإيجاب محل اعتبار، عندئذ يكون هذا الإيجاب من قبيل الدعوة إلى التعاقد. مثاله أن يعلن شخص عن حاجته إلى سكرتير خاص يحمل مؤهلا معينا وبمرتب معين، فعلى الرغم من تحديد عناصر العقد الجوهرية، هنا عقد العمل، إلا أنه لا يعد ما صدر من هذا الشخص إيجابا، إذ أن هناك اعتبارات تتعلق بالشخص يجب مراعاتها قبل التعاقد، مثل المقابلة مثلا، الهيئة يسمى مقابلة أو الهيئة. وقد يخرج الطرفان من مرحلة المفاوضة إلى إيجاب مصحوب بتحفظات صريحة أو ضمنية، فيتقيد الموجب بإيجابه مع مراعاة هذه التحفظات التي يبديها. فإذا خرج الطرفان من دور المفاوضات ولم يكن هناك أي تحفظ فإننا نكون بصدد إيجاب بات. وهناك أمثلة على الإيجاب المصحوب بتحفظات في الكتاب واضحة المعاني، فعلى أبناء الطلاب والطالبات الرجوع إليها. ولا يترتب على قطع المفاوضات أي أثر قانوني، فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة ما لم يقترن بقطع المفاوضات خطأ ممن قطعها، فيسأل مسؤولية تقصيرية فقط لا مسؤولية عقدية، لأن العقد لم ينعقد حتى الآن. إذا أصاب المتفاوض الآخر ضرر. ثلاثة، الإيجاب الموجه للجمهور. الإيجاب قد يوجه إلى شخص معين بعينه كفلان أو فلان أو شركة فلان، ولكن قد يوجه إلى الجمهور. ومثال ذلك عرض السلع على واجهات المحلات التجارية، فأصحاب المحل التجارية توجه إيجابا إلى كل من يريد شراء تلك السلع المعروضة، لكنه إيجاب مصحوب بتحفظ ضمني، هو بشرط ألا تنفد الكمية أو بشرط توفر الكمية. القوة الملزمة للإيجاب. إذا وصل الإيجاب إلى علم من وجه إليه أي إلى القابل، فهل يلزم الموجب البقاء على إيجابه حتى يرفض أو يصدر قبول في الوقت المناسب؟ للإجابة على هذا السؤال نميز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين. ففي التعاقد بين حاضرين الأصل أن الإيجاب غير ملزم لصاحبه ما لم يحدد أو ما لم يحدد مهلة صريحة أو ضمنية للموجب له يصدر خلالها القبول. أما التعاقد بين غائبين فيلزم الموجب البقاء على إيجابه المهلة التي حددها أو المهلة المعقولة اللازمة لصدور القبول وإرساله بعد تدبر من جهة الموجب له. أسباب سقوط الإيجاب. هناك أسباب يسقط بها الإيجاب، هي رفض الموجب له الإيجاب، يقول لا أريد التعاقد صراحة، أو انقضاء المهلة التي حددها الموجب للبقاء على إيجابه دون قبول في الإيجاب الملزم، ورجوع الموجب عن إيجابه في حالة الإيجاب غير الملزم. إذا كان الإيجاب غير ملزم فالموجب يستطيع أن يرجع عن إيجابه في أي وقت. باء، القبول. تعريف القبول هو التعبير البات أي الجازم عن إرادة من وجه إليه الإيجاب برضائه بما عرض عليه الموجب. وشروطه هي أنه يجب أن تتوفر فيه الشروط التي ذكرناها في الإيجاب من وجود إرادة واتجاهها إلى إحداث أثر قانوني معين. ويجب أيضا أن يصدر القبول في وقت يكون فيه الإيجاب ما زال قائما، كما يجب وهذا خاص بالقبول أن يطابق القبول الإيجاب في كل ما ورد في الإيجاب من مسائل، سواء أكانت مسائل جوهرية أم ثانوية. والمسائل الجوهرية هي تلك العناصر الأساسية في أي عقد، فعقد البيع عناصر الأساسية كما ذكرت المبيع والثمن، أما الثانوية فهي العناصر التي يمكن أن يتم العقد بدون ذكرها فيه كنفقات المبيع مثلا، من يتحملها ومكان تسليمه. وهناك حالة يكفي لانعقاد العقد الاتفاق على المسائل الجوهرية دون المسائل الثانوية، حتى لو ذكرت مسائل ثانوية أثناء نقاش المتعاقدين قبل إبرام العقد، وذلك إذا اتفق المتعاقدين على المسائل الجوهرية وتم إرجاء المسائل الثانوية للاتفاق عليها فيما بعد. فإذا ناقش المتعاقدان هذه المسائل بعد ذلك ولم يتم الاتفاق عليها فإن العقد يتم رغم ذلك، ويتولى القاضي حل النزاع حولها طبقا لطبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف الجاري. حرية القبول. من يوجه إليه الإيجاب حر في قبول الإيجاب أو رفضه أو تركه يسقط بدون رد بالقبول أو الرفض، ولا يسأل عن رفضه، على أن هذه الحرية مقيدة بعدم التعسف في استعمال رخصة الرفض، وذلك إذا كان من وجه إليه الإيجاب هو الذي دعا الموجب إلى التعاقد. وهناك مثال على التعسف في استعمال رخصة الرفض موجودة في الكتاب. جيم، اقتران القبول بالإيجاب. اقتران القبول بالإيجاب يعني ارتباط الإرادتين، أي إرادة الموجب بالقابل الذي يتم به، أي بهذا الارتباط العقد، ويتم هذا الاقتران في مجلس العقد. بمعنى أننا نريد في اقتران القبول بالإيجاب أن نحدد زمان هذا الاقتران ومكان هذا الاقتران. مجلس العقد في التعاقد بين حاضرين، ذلك أن التعاقد قد يتم بين حاضرين وقد يتم بين غائبين، فنبدأ بمجلس العقد في التعاقد بين حاضرين. يقصد به التعاقد بين شخصين يجمعهما مكان واحد بحيث لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول وسماع الموجب له. ويتعلق بمجلس العقد بين حاضرين الأحكام التالية، وأرجو أن يركز معي أبناء الطلاب والطالبات: لكل من المتعاقدين خيار المجلس عند البعض الذين ذهبوا إلى وجوب صدور القبول فور صدور الإيجاب. هناك رأي في الفكر الإسلامي يقول إذا كان التعاقد بين حاضرين وصدر الإيجاب فلا بد أن يصدر القبول فورا وإلا يسقط الإيجاب. هذا رأي، هذا الرأي يقول أنه يجب أن يصدر القبول فورا، فإذا صدر القبول فورا وتم انعقاد العقد وظل المتعاقدان في مكان العقد يثبت خيار المجلس. بينما جمهور الفكر الإسلامي أو رأي آخر يقول يجوز القبول على التراخي، وبالتالي يمكن أن يظل إلى نهاية المجلس ولا يثبت خيار المجلس. للموجب خيار الرجوع قبل صدور القبول، لأن التعاقد بين حاضرين الأصل فيه أنه غير ملزم للموجب ولا للقابل. مجلس العقد في التعاقد بين غائبين، يقصد به التعاقد الذي لا يجمع المتعاقدين فيه مكان واحد يجعل الاتصال مباشرا، بل توجد فترة زمنية تفصل بين القبول وعلم الموجب به. وتوجد مذاهب في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد تتمثل في 4 مذاهب، هي مذهب إعلان القبول، ومعناه بمجرد أن يعلن القابل إرادته بالعقد أو رغبته بالعقد يقول قبلت، وهو في موطن إقامتي ينعقد العقد بمجرد هذا الإعلان. فيكون زمان ومكان انعقاد العقد هو زمن الإعلان ومكان وجود القابل عند إعلانه. وهناك مذهب تصدير القبول، أي لا بد من إرسال القبول إلى البريد، ويكون البريد مكان انعقاد العقد، ولحظة الإيداع إلى صندوق البريد هو زمان انعقاد العقد. ومذهب تسلم القبول، هذا الرأي الثالث، يستلزم أن يتسلم الموجب القبول في مكان إقامتي، أي في مكان إقامة الموجب. وأخيرا مذهب العلم بالقبول، أي لا بد لكي ينعقد العقد أن يصل الإيجاب أو أن يصل القبول إلى الموجب، ويقرأ الموجب رسالة القابل ويعلم أنه قد قبل فينعقد العقد. وقد أخذ القانون المدني اليمني بالمذهب الأخير في المادة 157. 3، أهمية تحديد زمان ومكان انعقاد العقد. لماذا نهتم بتحديد زمان ومكان العقد ونحن نعلم أنه في التعاقد بين حاضرين زمان ومكان انعقاد العقد هو لحظة سماع الموجب للقبول في المكان الذي سمع الموجب للقبول، هذا هو المكان والزمان. وفي التعاقد بين غائبين علمنا قبل قليل في المذاهب التي قيلت في هذا أهمية هذا التحديد من حيث الزمان. تتحدد هذه الأهمية فيما يأتي. يتحدد في ضوئه، أي في ضوء تحديد زمن انعقاد العقد، الوقت الذي لا يستطيع بعده المتعاقدان أن يعدلان عن العقد. لا تترتب آثار العقد إلا من وقت انعقاده. يبدأ سريان المدة المانعة من سماع الدعوى في الحقوق المترتبة على العقد من وقت انعقاده. لا يمكن للدائن أن يطعن بالدعوى البوليسية في العقد الصادر من مدينه إلا إذا كان دينه سابقا على إبرام العقد الصادر من المدينة. لا يمكن للدائن أن يطعن بالدعوى البوليسية، هذا يمكن للطلاب أن يرجعوا إلى الجزء الثاني إن شاء الله أو في وقته. عنوان الدعوى البوليسية في وسائل ضمان تنفيذ الالتزام في الجزء الثاني أحكام الالتزام، فلا داعي لشرحها لأنها تحتاج إلى وقت طويل. ب، أهمية التحديد من حيث المكان. تظهر هذه الأهمية عند تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وعند تحديد المحكمة المختصة. فمثلا إذا كان العقد يحتوي على عناصر أجنبية كأن يتم إبرامه بين يمني وسعودي، فنقول إن في العلاقة التعاقدية عنصر أجنبي، هو الطرف أحد الأطراف ليس يمنيا، فإذا هنا نلجأ إلى قواعد القانون الدولي الخاص. والقانون الدولي الخاص يقول في هذه الحالة يرجع القاضي لمعرفة الشكل المطلوب في العقد إلى قانون، إلى القانون الذي تم إبرامه فيه. فإذا تحديد مكان انعقاد العقد ضروري لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الشكل. 4، التعاقد بالتليفون وما في حكمه والتعاقد مع الأشخاص المعنوية. أجاز القانون المدني اليمني التعاقد بالتليفون وما في حكمه من الوسائل في المادة 145، ولكنه لم يحدد زمان ومكان انعقاد العقد، ويتفق الفقه أن التعاقد بالتليفون تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم وجود فاصل زمني بين صدور القبول وسماع الموجب للقبول. أما من حيث المكان فهو تعاقد بين غائبين لاختلاف كل من الموجب والموجب له، ومن ثم يكون مكان انعقاد العقد هو المكان الذي يوجد فيه الموجب وقت سماع القبول. اثنان، حكم التعاقد مع الأشخاص الاعتبارية أي الشخص المعنوي كالوزارة والهيئة والمؤسسة. يجوز التعاقد مع الأشخاص الاعتبارية عن طريق ممثلها القانوني، ومن حيث تحديد زمان ومكان انعقاد العقد فهو يأخذ حكم التعاقد بين حاضرين في حالة، وحكم التعاقد بين غائبين في حالة أخرى. فهو تعاقد بين حاضرين إذا كان الطرف الممثل للشخص المعنوي كالوزير مثلا يملك سلطة البت في القبول، ويكون تعاقدا بين غائبين إذا لم تكن للممثل هذه السلطة كأن يكون المدير العام في الشركة. وأخيرا الخلاصة، انتهينا من عرض ركن التراضي كأول ركن من أركان العقد، حيث مهدنا في البداية للموضوع بتعريف العقد باعتباره أهم مصدر مصادر الإلزام، ووضحنا أنواعه من حيث مدى تنظيم المشرع له من عدمه، ومن حيث تكوينه، ومن حيث وجود المدة فيه كعنصر جوهري فيه أو عدم وجودها، ومن حيث وجود المقابل من عدمه، ومن حيث تعيين أطراف العقد بذواتهم وعدمه. ثم بدأنا بتحديد أركان العقد وهي الثلاثة الأركان: التراضي والعاقدان والمحل، وميزنا بين الأركان والشروط. ثم بدأنا بتناول أهم ركن من أركان العقد وهو التراضي، وقلنا إنه يشتمل على ثلاثة موضوعات: الأول وجوده، والثاني سلامته من العيوب، والثالث صوره الخاصة. واقتصرنا على شرح الموضوع الأول منه وهو وجود التراضي، حيث تناولناه في مسألتين: الأولى في التعبير عنه، والثانية في توافق الإرادتين فيه. وقبل أن أودع أبناء الطلاب في هذه المحاضرة، أود أن أطرح عليهم موضوع المحاضرة القادمة وهي سلامة الرضا من العيوب، وهو الموضوع الثاني من موضوعات التراضي. فما المقصود بعيوب الرضا؟ وما هي هذه العيوب تحديدا؟ وما الأحكام المتعلقة بها؟ نلتقي بإذن الله في المحاضرة القادمة للحديث عن هذا الموضوع والإجابة عن هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.